بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسر أخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي أن تقدم لكم
قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام،
يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. والآن مع أحسن القصص.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدي وإمامي وحبيبي محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه. ويونس هو يونس بن متى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إن متى اسم أمه، وأكثر أهل العلم على أن متى اسم أبيه، وهذا هو الصحيح، أن متى اسم أبيه، فهو يونس بن متى نسبة إلى أبيه لا نسبة إلى أمه. ويونس صلوات الله وسلامه عليه من نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فهو من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه من أولاد بنيامين ابن يعقوب أخي يوسف من أمه وأبيه. ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز باسمه 4 مرات، وذكره مرتين بوصفه بنسبته إلى الحوت، كما قال جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فذكره بذا النون، وقال: ولا تكن كصاحب الحوت، فنسبه إلى الحوت، والحوت هو النون. يونس صلوات الله وسلامه عليه كغيره من إخوانه الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، وأن لا يشركوا به شيئا، فكان أن واجهه قومه كما واجه سائر الأقوام أنبياء الله جل وعلا، بأن كفروا به وكذبوه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه. والذي ذكر أهل العلم أن يونس أرسل إلى الموصل، إلى قرية هناك يقال لها نينوى في العراق. هؤلاء هم قوم يونس صلوات الله وسلامه عليه. استمر في دعوته ما شاء الله له، ثم بعد ذلك خرج مغاضبا، وذلك لما استعصى عليه قومه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه، فخرج من بين أظهرهم وتوعدهم بعذاب ينزل عليهم من الله جل وعلا حالهم حال سائر الأقوام الذين كذبوا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، قذف الله جل وعلا في قلوبهم التوبة والإنابة والخوف من الله جل وعلا، وذلك لما شاهدوا مقدمات لهذا العذاب الذي توعدهم به يونس صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك تابوا إلى الله جل وعلا وأنابوا ولجوا إليه، وخرج النساء والرجال يبكون خوفا من الله جل وعلا أن يلحق بهم العذاب. فلما رأى الله جل وعلا منهم ذلك كشف عنهم العذاب، أي رفعه ولم يعذبهم جل وعلا، وذلك رحمة منه، قال جل ذكره: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وهنا إلا قوم يونس الأكثر من أهل العلم على أنها استثناء منقطع، يعني لكن قوم يونس، يعني مع أنهم رأوا العذاب ومع هذا الله جل وعلا كشف عنهم العذاب لما تابوا إليه. وقيل إنها بمعنى غير فيكون متصلا، وهم مستثنون من عامة الناس. أرسله الله تبارك وتعالى أي يونس صلى الله عليه وسلم إلى 100,000، قال جل وعلا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يزيدون كم؟ قيل يزيدون 20,000 أو 30 أو 40,000، أي إما أن يكون 100,000 أو أن يكونوا 120 أو 130 أو 140. واختلف أهل العلم في معنى أو هنا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هل هي للشك؟ ولذلك قال البعض الله لا يدري كم هم، وهذا كذب، فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن ما معنى أو؟ قال أهل العلم إما أن تكون أو هنا أي في نظر الرائي، يعني إذا رآهم الرائي، يعني إذا رآهم الإنسان قال هؤلاء 100,000 أو يزيدون قليلا أو ينقصون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لمن أرسله يتجسس على قريش، قال كم هم؟ قال لا أدري، هم كثير. قال كم يذبحون، يعني من الإبل؟ قال 9 أو 10، يوما يذبحون 9 ويوما يذبحون 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ما بين 900 إلى 1,000، أي في نظر الرائي، فيما يراهم الرائي. فالشاهد من هذا أن أو هنا أي في نظر من يراهم، 100,000 أو يزيدون، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أن أو هنا للإضراب بمعنى بل، يعني وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، أي يزيدون على 100,000. وهذا كمثل قول الله جل وعلا في وصف الكفار من بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، يعني هي أشد قسوة من الحجارة، بدليل أن الله تبارك وتعالى أثنى على الحجارة في مقابل قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فذكر فضل الحجارة ولا فضل لهم. فتكون هنا أو بمعنى بل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. وتكون هنا كذلك وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، أي يزيدون على 100,000، وهذا أظنه واضح ظاهر. اختلف أهل العلم في يونس صلوات الله وسلامه عليه، هل التقمه الحوت قبل أن يرسله الله جل وعلا إلى قومه وأرسله بعد أن أخرجهم بطن الحوت، أو أرسله قبل ذلك ثم خرج منهم مغاضبا فابتلعه الحوت؟ يقول الله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه الآيات العشر هي خلاصة قصة يونس صلوات الله وسلامه عليه. يخبر الله تبارك وتعالى أن يونس كان من المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، وذلك أنه لما دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأبوا عليه غضب لله جل وعلا، غضب عليهم لأنهم لم يؤمنوا، ولكن قبل أن يأذن الله له، لم يأذن الله له بأن ينصرف عن قومه كما هو الحال في قصة لوط لما أمره الله أن يخرج، وقصة نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يركب السفينة، وغيرهما من الأنبياء الله جل وعلا يأمرهم بالخروج عن قومهم لأنه سينزل عليهم العذاب. يونس هنا خرج قبل أن يأذن الله له بالخروج عن قومه، فركب سفينة في البحر، ولما دخلت السفينة لجة البحر اضطرب البحر فيهم وثقلت بهم السفينة وكادوا يغرقون. عند ذلك دار الأمر إما أن يبقوا جميعا في السفينة ثم تنكفئوا ويغرقون جميعا، وإما أن يلقوا بعضهم في البحر فتخف السفينة فتستطيع أن تبقى ولا يغرق أحد. وقيل إنهم ألقي في روعهم أن فيكم من عصى الله جل وعلا فألقوه حتى تنجوا من هذا العذاب. عند ذلك لم يروا بدا من القرعة، وذلك أن هذا هو الاختيار الثاني، أن يلقوا بعضهم بدل أن يلقى الجميع حتفه، فقال نلقي بعضنا، فعملوا قرعة فوقعت القرعة على بعضهم، ومن هؤلاء البعض يونس صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله جل وعلا فساهم، أي مع من ساهم، فكان من المدحضين أي من المغلوبين في هذه القرعة. ساهم مع من ساهم عن طريق الأسهم، كل واحد يضع سهمه ثم يخرجون، سهم من؟ الذي خرج يلقي نفسه، فأخرجوا فلان ألقي نفسك في البحر حتى ينجو غيرك، أنت قبلت بالقرعة، وهكذا والثاني والثالث، المهم وإذا سحبوا فإذا هو سهم يونس صلوات الله وسلامه عليه، وعندها يقول الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين أي كان من المغلوبين أيضا. ذكر بعض أهل العلم أنه لما وقعت القرعة على يونس صلوات الله وسلامه عليه وكانوا يعرفون له قدره، وقيل إنه كان غريبا عنهم فاستحيوا منه فقالوا نعيد القرعة بالنسبة لك، فأعادوا القرعة مرة ثانية فوقعت عليه، فأعادوا القرعة مرة ثالثة فوقعت عليه. عند ذلك قال لهم هذا أمر الله، فألقى نفسه في البحر صلوات الله وسلامه لأمر يريده الله جل وعلا. لما ألقي أو ألقى يونس نفسه في البحر التقمه الحوت مباشرة أمام أعين الناس، يرون أن حوتا جاء فالتقمه صلوات الله وسلامه عليه، قال الله جل وعلا فالتقمه الحوت وهو مليم، ابتلعه الحوت، وأمره الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم أن لا يكسر له عظما وأن لا يأكل له لحما، فبقي بجسده كما هو في بطن الحوت. لما استقر في بطن الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه، حرك يده، حرك رجله، وإذا هو يتحرك، الآن ابتلعه الحوت وإذا هو يتحرك في بطن الحوت، فخر لله ساجدا وقال يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله، يعني ما عبدك أحد في مثل هذا المسجد الذي عبدتك به يا رب. كم لبث يونس في بطن الحوت غير معلوم، وإنما الذي ذكره الله جل وعلا وهو الذي فيه العبرة أنه التقمه الحوت وهو مليم صلوات الله وسلامه، وأنه لبث في بطنه وقتا وخرج بعد ذلك كما قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إذا لبث وقتا معينا، كم لبث غير معلوم، وكل من ادعى لك وقتا فلا تقبل منه. ولكن المشهور عند أهل العلم أنه التقمه الحوت ضحى وألقاه عشية، يعني فترة قصيرة في يوم واحد. وقيل التقمه الحوت 3 أيام. هذان أشهر قولين في هذه المسألة، أنه التقمه ضحى وألقاه نبذه عشية، وقيل التقمه وبقي في بطنه 3 أيام ثم نبذه بعد ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. وهذه من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل كما مر بنا كثيرا لا نقبل ولا نرفض، ونقول علمها عند ربي جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون صاحب النون، والنون هو الحوت، إذن هو يونس صلوات الله وسلامه. إذ ذهب مغاضبا، أي ذهب مغاضبا قومه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه، تحتمل 3 معاني. ظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نستطيع، أي لا نستطيع أن نهلكه، أو لا نستطيع أن نقتله، أو لا نستطيع أن نعذبه، أو لا نستطيع. وهذا باطل بالإجماع، باطل بالإجماع، لأن هذا لا يليق بأحد المسلمين، بل لا يكون مسلما من ظن أن الله لا يقدر، هذا كفر بالله. فكيف يمكن أن نصدق هذا في نبي من الأنبياء أنه دار في خلده، في خلده أن الله لا يقدر؟ هذا كفر، وهذا لا يمكن أن يكون من يونس صلوات الله وسلامه عليه. إذن مرفوض. القول الثاني: فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيقه عليه من التضييق، كما قال الله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني ناس يبسط لهم الرزق، وناس يقدر عليهم الرزق، أي يضيق عليهم الرزق. وقال جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وقال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيكون هنا من التقدير وهو التضييق، وهذا ممكن. يعني ظن يونس أن لن نضيق عليه، لأنه يرى أنه فعل ما كان في وسعه أن يفعله، يعني كان يرى أنه أدى ما عليه، أدى رسالته، كفروا به، توعدهم بالعذاب وخرج. ما ظن أن الله سيضيق عليه لأنه خرج، بل ظن أن الله جل وعلا سيرسله إلى قوم آخرين يؤمنون به ويتبعونه ويعبدون الله جل وعلا، وهذا معنى مقبول. المعنى الثاني: أن لن نقدر عليه، أي أن لن نقضي عليه من القضاء والقدر، من القضاء والقدر. ومنها قول الله تبارك: فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي خاص حكم قضي فيه. ومنها سميت ليلة القدر، أي التي تقدر فيها الأرزاق وتحسم، كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا المعنى أيضا مقبول. فإذا المعنى الأول الصحيح: أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. الثاني: أن لن نقضي عليه لمكانته عند ربه جل وعلا. وأما الثالث، أي أن لن نستطيع، فهذا باطل، وقلنا إن هذا باطل بالإجماع، أعني إجماع المسلمين. يقول الله جل وعلا: فنادى في الظلمات. الظلمات نص أهل العلم أنها 3 ظلمات: ظلمة بطن الحوت فهو في بطن الحوت، وظلمة البحر فالحوت في البحر، وظلمة الليل. فاجتمعت هذه الظلمات على يونس صلوات الله وسلامه عليه في مكان، كما قال يونس: عبدتك في مكان، أو اتخذت لك مسجدا في مكان لم يتخذه أحد قبلي. فكذلك هنا في ظلمات، بعد تام عن الرياء والسمعة، في بطن الحوت، في وسط، في لجة البحر، في الليل ما يراه أحد. في هذا المكان نادى يونس صلوات الله وسلامه على ربه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، الإباق هو خروج العبد عن طاعة سيده، عبد آبق إذا خرج عن طاعة سيده وهرب وتركه فيقال له عبد آبق. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم عبدا أبق من سيده أي ترك سيده وهرب منه. وسماه الله عبدا آبقا هنا لأنه كما قلنا خرج دون أن يأذن الله له سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: وهو مليم، أي مستحق للوم من الله جل وعلا والعتاب منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يصبر الصبر الذي كان يجب عليه أن يصبره. وإذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، أي لا تفعل فعل صاحب الحوت، حيث إنه لم يصبر الصبر اللائق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين، قال أهل العلم أي لولا أنه قال تلك الكلمة الطيبة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي المسبحين أي القائلين هذه المقولة. أو فلولا أنه كان من المسبحين أي قبل أن يدخل بطن الحوت كان من الذاكرين الله كثيرا والحافظين لحدود الله جل وعلا، كان مسبحا ذاكرا لله جل وعلا قبل أن يدخل بطن الحوت. فلذا قال: فلولا أنه كان من المسبحين أي في ماضيه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك قال أهل العلم: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، أو يذكركم في الشدة سبحانه وتعالى. فإن يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذاكرا لله جل وعلا، فلما صار في بطن الحوت قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لله جل وعلا، فلما أدركه الغرق قال كما قال يونس: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا فعل الله بيونس؟ نجاه، فنبذناه بالعراء وهو مليم وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وماذا قال لفرعون؟ قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من الفاسقين. فلم يقبل الله من فرعون، مع أنه قبل سبحانه وتعالى من يونس لماضي يونس وماضي فرعون. عن سعد بن أبي وقاص قال: مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه، مررت على عثمان فسلمت عليه، يقول: فملأ عينيه مني، يعني نظر إلي، ثم لم يرد علي السلام. يقول: فأتيت عمر فقلت له: يا أمير المؤمنين، في خلافة عمر هذا الكلام، يقول: فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في السلام شيء؟ قال: لا. وما ذاك؟ قال: قلت: إلا إني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فأرسل عمر إلى عثمان، فجاء عثمان فقال له عمر: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ ما رددت على أبي إسحاق سعد بن وقاص، ما رددت عليه السلام، لما؟ فقال عثمان: ما فعلت ولا سلم علي. فقال سعد: بلى، مررت عليك فسلمت عليك فملأت عينيك مني وما رددت عليه السلام. قال: أبدا، ما حصل هذا. قال: والله إني مررت عليك. قال: والله ما رأيتك ولا جئتني ولا سلمت علي. فحلف عثمان وحلف سعد، ثم بعد ذلك تذكر عثمان ثم قال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة. يعني بالي ليس معك، الآن تذكرت فعلا، أذكر أنك مررت علي لكني ما سمعت منك شيئا أبدا، أذكر أني رأيتك لكن ما أذكر أني سمعت شيئا منك. نعم مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة أبدا. قال سعد: فأنا أنبئك بها. تذكرت أنا أيضا، عرفت هذه الكلمة أنا، فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، كان جالسا مع الصحابة فذكر لهم أول دعوة، يقول: فجاء أعرابي فشغله، أي شغل النبي قبل أن يكمل أول دعوة، يقول: فجاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فاتبعته، يقول سعد: فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى البيت، أي يدخل البيت قبل أن أصل إليه وأنا أمشي خلفه، ضربت بقدمي الأرض، ضربت بقدمي، لأن ما يستطيع أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أدبا، ما يقول: يا رسول الله انتظر، هذا ليس من الأدب. فيقول: ماذا أفعل؟ فيقول: فضربت بقدمي حتى ينتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ ماذا تريد؟ قلت: لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك، يعني وما سمعنا هذه الدعوة، نريد أن نسمعها منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعوة أخي ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. مع أنه إذا نظرت أنت في دعوة يونس صلوات الله وسلامه ما ترى فيها دعوة، وإن فيها ذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسماها الله دعاء لأنها متضمنة للدعاء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا صاع عن شيء يعلمهم يدعون به ربهم جل وعلا في عرفة، قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولم يذكر دعاء، وإنما هذا ذكر متضمن للدعاء. وكذلك دعوة يونس صلوات الله وسلامه إنما هو ذكر متضمن للدعاء. وكما قال أيوب صلوات الله وسلامه عليه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا ذكر فيه تضرع لله تبارك، متضمن كذلك لدعاء الله جل وعلا. قال هذه الكلمات يونس صلوات الله وسلامه عليه وهو في بطن الحوت، عندها قال الله جل وعلا: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي ألقيناه في مكان مقفر ليس فيه أحد، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي مريض، نحل جسمه وضعف لما كان في بطن الحوت. وهذا يؤيد قول من قال أنه جلس أياما في بطن الحوت، والعلم عند الله جل وعلا. المهم أنه ألقاه الحوت وهو سقيم، أي ضعيف الجسم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ما هو اليقطين؟ قال المبرد والزجاج: كل شجر لا يقوم على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض وهو يقطين. كل شجر لا يقوم على ساق، يعني ليس له جذع يقوم عليه، وإنما يفترش الأرض افتراشا، يمشي في الأرض افتراشا، قال كل هذا يسميه العرب يقطين، هذا يقطين. قال: ومنه الدباء له القرع، ومنه البطيخ، ومنه الحنظل، وجميع هذه النباتات التي تمشي في الأرض الكوسة وغيرها كل هذه تسمى يقطينا، وسميت يقطينا لأنها تقطن الأرض، أي اتخذت الأرض مكانا لها، أي لا ترتفع وإنما تقطن الأرض، أي تلتزم الأرض، ولذلك سميت يقطينا، من قطن المكان أي إذا أقام به، ويقال فلان قطن هذا المكان أي استقر به والتزمه. ألقاه الحوت، عند ذلك أمره الله تبارك أن يرجع إلى قومه، أن يرجع إلى قومه. وقلنا خلاف بين أهل العلم، هل بعد أن ألقاه الحوت ذهب ودعا قومه لأن الله تبارك وتعالى
اقنب الشريد،
وإنما يفترش الأرض افتراشا، يمشي في الأرض افتراشا، قال كل هذا يسميه العرب يقطين، هذا يقطين. قال ومنه الدباء له القرع، ومنه البطيخ، ومنه الحنظل، وجميع هذه النباتات التي تمشي في الأرض الكوسة وغيرها كل هذه تسمى يقطينا، وسميت يقطينا لأنها تقطن الأرض، أي اتخذت الأرض مكانا لها، أي لا ترتفع وإنما تقطن الأرض، أي تلتزم الأرض، ولذلك سميت يقطينا، من قطن المكان أي إذا أقام به، ويقال فلان قطن هذا المكان أي استقر به والتزمه. ألقاه الحوت، عند ذلك أمره الله تبارك أن يرجع إلى قومه، أن يرجع إلى قومه. وقلنا خلاف بين أهل العلم، هل بعد أن ألقاه الحوت ذهب ودعا قومه لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني كان الإرسال بعد أن ألقاه الحوت، وقيل وهو المشهور عند أهل العلم أنه أرسله الله مرة ثانية إلى قومه بعد أن تابوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا، قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. جاء في آية أخرى قول الله جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني معناها سيعذبون في الآخرة، هذا أمر وارد، ولكن يقطع على هذا قول الله جل وعلا فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون يوم القيامة، وهذا هو الصحيح أن قوم يونس آمنوا فنجاهم الله من عذاب الدنيا ونجاهم كذلك من عذاب الآخرة. عندما يقرأ العبد المسلم هذه الآيات في يونس صلوات الله وسلامه عليه، عندما يقرأ قول الله جل وعلا إذ أبق إلى الفلك المشحون فشبهه بالعبد الآبق من سيده، أي الهارب من سيده، وقول الله تبارك وتعالى وهو مليم أي ملام على ما فعل وهو تركه قومه قبل أن يأمره الله جل وعلا، وقول قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فقد يلقي الشيطان في روع أحد الناس أنه يونس قصر في دعوته، وهذا من الباطل، ولكن لا يجوز الإنسان يتنقص نبي الله يونس صلوات الله وسلامه لمثل هذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال ما ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، أي لا يجوز لأحد أن يفضل نفسه على يونس لأنه نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه، فالتفضيل لا يجوز أن يفضل أحد نفسه على نبي الله يونس، لكن جاء في حديث لا تفضلوني على يونس، لا تفضلوني على يونس، وهو غير صحيح، غير صحيح، بل محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس صلوات الله، بل خير من جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم، ويقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله فضل بين الرسل سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز التفضيل بين الرسل إذا كان على سبيل التنقيص، إذا كان على سبيل التنقيص لهم والطعن فيهم فهذا لا يجوز، ولذلك جاء عند الإمام البخاري أن رجلا يهوديا عرض سلعته ليبيعها فجاءه رجل فعرض عليه سعرا فغضب اليهودي، لعل السعر كان يعني نازلا جدا، فغضب اليهودي فقال لا والله لا أبيعها، والذي فضل أو والذي اصطفى يونس على والذي اصطفى موسى على البشر، والذي اصطفى موسى على إنه يهودي، فذكر موسى قال والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار قال أتقول هذا حتى على محمد، يعني الله اصطفى موسى حتى على محمد على سائر البشر، فلطمه، لطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكوه هذا الأنصاري، فقال يا أبا القاسم أليس لنا ذمة وعهدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، لكم ذمة ولكم عهد. فقال اليهودي فسل هذا لما لطمني. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، نادى الأنصاري قال لما لطمته؟ فذكر له ذلك، قال قال والذي اصطفى موسى على البشر وذكرك من سائر البشر. فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. فإذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص من بعض الأنبياء، يعني يقول مثلا محمد أفضل من موسى يريد التنقيص من موسى، هذا لا يجوز. وأما إذا أراد الإخبار عن ذلك وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى صلوات الله عند ربي، فهذا حق، هذا حق لا شيء فيه. فالشاهد يرجع في هذا إلى نية المتكلم. هذه باختصار هي قصة نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه، وبقي لنا أن نأخذ العبر والفوائد من هذه القصة. منها أولا أن عتاب الله تبارك وتعالى ليونس صلوات الله وسلامه كان عتابا لطيفا، ومنه أن الله جل وعلا جعله في بطن الحوت وأمره أن لا يكسر له عظما وأن لا يأكل له لحما، ثم أخرجه من بطن الحوت آية عظيمة تدل على كرامته عند الله جل وعلا، ولذلك آمن به قومه صلى الله عليه وسلم. كذلك أن العبد إذا تعرف على ربه في الرخاء عرفه ربه في الشدة سبحانه وتعالى. كذلك فضل دعوة يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك الإيمان ينجي، كيف نجى الله يونس؟ لأنه كان مؤمنا بالله جل وعلا. كذلك جواز القرعة، يعني القرعة جائزة، هذا في شريعة يونس صلوات الله وسلامه عليه، وكذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أي عمل قرعة بين نسائه. وكذلك لما أعتق رجل عبدا من عبيده، يعني قال أعتقت عبدا من عبيدي هم ستة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، والذي خرجت له القرعة جعله معتقا. والمشهور أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي عملوا قرعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، سائلين المولى عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله، ويجعل ما قدم لنا من الحق في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150 046.